أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 36 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نحن فيه مع باب المبادرة بالخيرات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السابقين بالخيرات، وأن يجعلنا من أهل الأعمال الصالحات، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا الباب نحن مع الحديث السابع في الباب 93 في رياض الصالحين. حديث اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الله أكبر، سبحان الله. السبعة موجودة في حياة الناس بصورة واضحة أو غير مسبوقة. في ظل الغلاء الفقر مدقع، فقر يصل لحد العوز، على رأي اللي قال محدش قال لكم احنا دولة فقيرة وأهل عوز والغنى مطغي والناس على طبقتين، طبقة غنية تغرق في غناها وطبقة فقيرة تموت في فقرها، والمرض المفسد أوه على الكورونا وما فعلته بالناس، وما فعلته بالناس كورونا ما كانت مجرد مرض، لأفسدت على الخليقة حياتهم، وما الكورونا إذا قست لماكرون الجديد اللي هي كورونا المتحورة واللي بقى اسمها ماكرون، ومش كفاية ماكرون فرنسا، لا كمان ماكرون فيروس. طب هو ماكرون فرنسا خرج عن كونه فيروس إلا ماكرون الجديد، وبدأت الدنيا تخاف مرة أخرى وتقفل مرة تانية، وقولك كان عندنا نسبة كبيرة جدا من المكرون أمس وناس ماتت وناس عاشت وحالات كتيرة، والسعودية النهاردة بدأت تنزل إجراءات جديدة في استخدام الأساليب الوقائية مثل كورونا وأشد. اللهم سلم سلم. يبقى المرض المفسد موجود أو هرما مفندا، يعني الإنسان يصاب بمرض الشيخوخة، وما تكون شيخوخة فقط، يكون معها تفنيد، تفنيد نوع من التخريف، كما في قول الله عز وجل على لسان يعقوب عليه السلام: لولا أن تفندون. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. تقول الرجل كبر وخرف، واللي النهاردة بيسموها المرض يسموه الزهايمر، وعلى إنه شغال ما شاء الله مع الناس صغارا وكبارا، بس بيبقى مع الكبار أكثر، وتبقى شيخوخة مبكرة وتفقد الذاكرة، ويبقى ده الهرم المفند بمنطق النبي صلى الله عليه وسلم، أو موتا مجهزا، يعني حاجة كده ورا بعضيها، وعد بالعشرات وعد بالمئات، وفي حاجات ما بيلحقوا، أو الدجال طويلة، ده على الأبواب. تتبعت كل ما يسبق الدجال فوجدته في واقع الناس، ولم يبق إلا أن يخرج الدجال، لكن لن يخرج الدجال إلا وقد سبقه المهدي يتم فينا وعود الله عز وجل وبشارات نبيه صلى الله عليه وسلم. إي وربي، وتكتمل الملاحم والفتوحات، وتفتح رومية روم الفاتيكان، وتسلم أوروبا كما تسلم أمريكا إن بقيت، ويعود شباب أوروبا وهم في صورة أولياء صالحين لهم كرامات، يفتحون القسطنطينية التي نحن نعيش فيها الآن إسطنبول، يفتحونها مرة أخرى بلا سيف ولا سلاح، وتعود إلى حظيرة الإسلام من جديد، بعيدة عن العلمنة والحداثة والليبرالية وكل هذه الأفكار الدخيلة عن الإسلام والتي لا صلة لها بالإسلام. فالدجال على الأبواب يا شباب،
أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة وقد اقتربت. لم تقترب من يوم الناس هذا، بل قبل 14 قرنا قال الله اقتربت الساعة، وانشق القمر بالفعل. بالفعل انشق القمر في العهد المكي للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع بعثته اقتربت الساعة، وهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول 15 قرنا مضت. نعم 15 قرنا، 1443، وزود عليهم كمان فترة العهد المكي، يعني انت وصلت القرن لخمسة عشر قرنا. هم في ميزان الله يوم ونصف، هم في ميزان الله يوم ونصف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ألف سنة أدي يوم، والنصف نصف القرن أدي النصف، يعني إيه يوم ونصف؟ يعني إذا كان في علم الله إنه بقي على الساعة مثلا يوما أو أقل أو أكثر. سألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. إذن نحن أمام حديث يحكي واقعا ومتوقعا، يحكي الواقع في صورة الفقر المنسي والغنى المطغي والمرض المفسد والهرم المفند والموت المجهز، ده كل واقع. والمتوقع وهو قريب، الدجال شر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. إيراد هذا الحديث في هذا الباب لقوله صلى الله عليه وسلم في أوله بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال لأي سبب يا رسول الله؟ سبعا أمامكم، سبعا أمامكم، سبعة سبعة فتن أو سبعة فتن وسبعة أمور من العظائم التي تحتاج منكم أن تبادروا بالأعمال. وقد سبق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لنا هذه الجملة في أكثر من حديث، ومنها الحديث الذي أوردناه في هذا الباب، باب المبادرة بالخيرات، حين قال صلوات ربي وسلامه عليه، فيما ذكرنا في أحاديث هذا الباب، ولكن كان في أول الباب. نأخذ هذه الجملة المتكررة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول صلوات ربي وسلامه عليه بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. لعلكم تذكرون معي هذا الحديث، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله. سبق شرح هذا الحديث وبيان أنه واقع مر موجود، الفتن التي كقطع الليل المظلم، وكيف رأينا نماذج نراها ونشاهدها بأم أعيننا صباح مساء في الواقع وفي الشاشات، الرجل يتكلم بالكلمة فيكفر بها والعياذ بالله، برامج كثيرة جدا من رويبضات العصر حيث يسبق الدجال بين يدي الدجال سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة، هذه رواية. وقال: التافه، يتكلم في أمر العامة. فالرويبضة كل تافه، وما أكثرهم في برامج يسمونها إيه الشودي ولا كذا، التوكشو، برامج التوكشو، كل واحد ينخع، وكلمة ينخع يعني مش ظريفة، لكن ده أبسط حاجة ممكن نقولها فيما يقال في هذه البرامج والعياذ بالله. يتكلم في أمر العامة الرويبضة، الموصوف أو المفسر بأنه الفويسق والتافه وله وصف، وصف ثالث ورد في رواية من الروايات مثل المنافق مثلا، ولكن لعله جاء بلفظ آخر نسيته. يبقى التافه والفويسق. طيب، تذكرت روايتين ونسيت الثالثة. بادروا بالأعمال أسرعوا إليها، والمراد بالأعمال الأعمال الصالحة، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا بني على أمرين: الإخلاص لله عز وجل مأخوذا من قولك لا إله إلا الله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مأخوذا من قولك وأن محمد رسول الله، يعني التفسير العملي لقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إخلاص، إخلاص النية لله، محمد رسول الله متابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والعمل الذي ليس بخالص ليس بصالح، ولو كان خالصا وليس صالحا فلا يقبل، أو كان صالحا وليس خالصا فلا يقبل، وإنما لا بد أن يكون خالصا صائبا، وهو قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما فسرها الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: أخلصه وأصوابه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوابه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده يا رب نسألك من فضلك، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا، وهو قوله تعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص نيته لله عز وجل. جزاك الله خير أبا عبد الله، ذكرتني بالرواية الثالثة، الرويبضة. قال السفيه: يتكلم في أمر العامة، يبقى الفويسق والتافه والسفيه. يا الله، لو رحت تطبق هذه الثلاثة، التافه والفويثق والسفيه على برامجنا في التوك شو من غير ما اذكر اسماء. فهذا الذي يسبق خروج الدجال فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. اليوم الأربعاء بين الظهر والعصر من السنن المهجورة كثرة الدعاء، فيدعو بعضنا لبعض بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتناولنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قلنا إلا أن هذا الحديث فيه استثناء في فترة المهدي رضي الله عنه، وذكرت هناك شيئا حقيقة كثيرا ما أحاول أن أذكر الناس بالمهدي، وأن نكون من أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة، لأن هذا هو الأمل الوحيد المتبقي لنا. لا أمل عندنا في حكومات ولا شعوب ولا دول ولا مجلس أمن ولا هيئة أمم. الأمل في الله وحده، ولكن لله في خلقه سنن. هذه السنن تقول: إذا أخذنا بالأسباب جاء النصر من عند الملك الوهاب، ونحن على يقين بالنصر. وإن لم يشمل كل الأمة يبقى في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فحري بكل إنسان أن يحرص على هذه الطائفة وعلى هذا المنهج، على هذا المنهج. يعني ما ينفع يكون صوفيا ولا يكون مدخليا ولا تكفيريا ولا داعشيا، ولا ينفع يكون أشعريا ولا ماتريديا. يشوف منهج أهل السنة المأخوذ من القرآن والسنة ويبادر إليه. نحن لا لحزب قد عملنا ولا لجماعة قد انتسبنا ولا لإمام قد بايعنا، إنما نحن نريد الكتاب والسنة. ولا يكن بهائيا ولا يكن بابيا ولا يكن قديانيا ولا يكن ماسونيا ولا يكن علمانيا ولا يكن ليبراليا. نعم كل هؤلاء، يعني هؤلاء مرقوا من الدين والعياذ بالله، مفروغ منهم أبا عبد الله. إذن نحن أمام هذا الحديث الذي يحكي واقعنا والذي يعظنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. فمما يدل على حزم المسألة وأن الأمر جد خطير هذه الفتن التي عددها النبي عليه الصلاة والسلام قائلا قبلها: بادروا بالأعمال. فعلى الإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة لوقوع أشياء متعددة. ينبغي للإنسان أن يبادر بالأعمال حذرا منها لتكون بمثابة التقى والتقاه والمنجاه. التقى هنا بمعنى التوقي والحذر. فقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، يعني اسمعوا سبعة أشياء، سبعة أشياء ستكون محيطة بالإنسان يخشى أن تصيبه وهو لا يخلو من شيء منه، إما الفقر مثلا أو الغنى. وما هو فقر عادي، الفقر الذي ينسيه والغنى الذي يطغي، أو يحل به المرض، أو يعيش ويكبر حتى يكون شيخا هرما فيخرف، ثم ينتهي الأجل فيكون الموت المجهز. وإن كان في آخر الزمان فشر فتنة منذ خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة الدجال، والساعة ونعوذ بالله أن ندركها، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس كما بين عليه الصلاة والسلام. لذلك على الإنسان أن يبادر بالأعمال وأن يكون حذرا من هذه الأشياء التي تحيط بالإنسان ويخشى أن تصيبه. لذا قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فالإنسان بين حالين بالنسبة للرزق، يبتلى بالفقر ويبتلى بالغنى. وهو قوله تعالى على الجملة: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وعلى التفصيل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذه الابتلاء في حالة الغنى. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وهذا الابتلاء في حالة الفقر. منطق القرآن: كلا لست عند العطاء مكرما ولست عند الفقر ممتهنا، بل أنت ممتحن في كلي الأمرين، ممتحن على كل حال، مبتلى. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الآيات. فالإنسان هنا بين حالين: تارة يغنيه الله عز وجل ويمده بالمال والبنين والأهل، وربما بالقصور والمراكب الفارهة والجاه وغير ذلك من أمور الغنى، وهذا هو الغنى المطغي، الغنى الموجود في قصور الأمراء مثلا، واللي ممكن واحد يشتري يخت بالشيء الفلاني، يخت عليك، ولا مثلا برواز لوحة فنية بكام مليون، ولا طيب. وكما هو في بيوت الأمراء كذا في بيوت الأغنياء، ناس أغنياء ولا مثلا رجالات الأعمال، ومش يبقى عنده سيارات، لا ده عنده طيارة خاصة، يبقى ده غنى مطغي. أرأيت طيب في الآية هناك: فأما الإنسان، أريد أن أقول آية سورة العلق: علم الإنسان ما لا يعلم، قال ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، أرآه استغنى. غنى مطغي يجعله يستغني عن الله عز وجل، نعوذ بالله تعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. وعندك قول الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذه أمور الغنى وغير ذلك، فإذا رأى نفسه في هذه الحال فإنه يطغى والعياذ بالله، ويزيد ويتكبر ويستنكف عن عبادة الله تعالى، كما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. يعني مهما بلغت من الاستغناء والعلو فإن مرجعك إلى الله. ونحن نشاهد أن الغنى يكون سببا للفساد والعياذ بالله تعالى، تجد الإنسان في حال فقره غالبا مخبتا إلى الله، منيبا إليه، منكسر النفس، ليس عنده أسباب الطغيان، فإذا أمده الله بالمال استكبر والعياذ بالله وأطغاه غنى، فهذا معنى غنى مطغية. أو أن يكون بالعكس حالة الفقر، فقرا منسيا، الفقر قلة ذات اليد بحيث لا يكون مع الإنسان مال، فالفقر ينسي الإنسان مصالح كثيرة، لأنه يشتغل بطلب الرزق عن أشياء كثيرة تهمه، وهذا شيء مشاهد، فالفقر ينسيه الكثير من الأمور المهمة أو الأعمال الصالحة، أو ينشغل بدنياه عن آخرته، ولهذا يخشى على الإنسان من هذين الحالين، إما الغنى المطغي أو الفقر المنسي. فإذا من الله على العبد بغنى لا يطغيه وبفقر لا ينسيه، وكانت حاله وسطا وعبادته مستقيمة وأحواله قويمة، فهذه هي سعادة الدنيا المؤدية إلى نعيم الآخرة، نسأل الله من واسع فضله. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا ولا تشغلنا بها، هذا وليست سعادة الدنيا بكثرة المال، لأنه قد يطغي. ولهذا تأمل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لم يقل من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فلنوسعن عليه المال أو لنعطينه المال الكثير، لا، بل قال: فلنحيينه حياة طيبة. فتكون الحياة طيبة بقلة المال أو بكثرته، بالرخاء أو البلاء، هو طابت حياته وطابت نفسه ورضي بقضاء ربه، فهو عند النعماء شاكر وهو عند البلاء صابر، فحياته طيبة والحمد لله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هنا النساء شقائق الرجال، بعضكم من بعض، من ذكر أو أنثى. العمل الصالح شرطه الأول وهو مؤمن، لأنه أي عمل صالح بدون إيمان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لماذا؟ لأنه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بيّنت الآية: إيمان هو الأساس وعمل صالح هو البناء، من ذكر أو أنثى. النتيجة المترتبة على هذا: فلنحيينه حياة طيبة، حتى لو كان في السجن، حتى لو كان منفيا، حتى لو قتل، ده هو بيتمنى الأخيرة هذه لأنها الشهادة التي لا يعدلها شيء. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ماذا يفعل أعدائي بي؟ جنتي في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. هذه الحياة الطيبة، حياة طيبة التي عبر عنها أحدهم بقوله: إنه ليمر بالقلب لحظات يرقص فيها طربا فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. أو قال ثالث: إنا لنسعد سعادة لو علم بها الملوك أو أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وهذا كله يدور في فلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن، ولا ينبغي ذلك إلا للمؤمن. فهذه حقيقة الحياة الطيبة، فلنحيينه حياة طيبة. ما قال لنوسعن عليه المال ونعطيه المال الكثير، لا، فلنحيينه حياة طيبة سواء أكان بكثرة المال أو بقلة المال. وأنا رأيت في حياة نماذج ممن أعطاهم الله كثرة المال وكانت حياتهم طيبة لأنهم كانوا من الأغنياء الشاكرين، الذي في يده هو دائم الإنفاق وفي تجارة رابحة، ما أخرج شيئا إلا وعوضه الله خيرا منه أضعافا مضاعفة على شاكله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ورأيت صورة الحياة الطيبة في ناس عندهم قلة المال، فقراء، ولكن لا تجد على لسانه إلا الحمد والرضا والصبر والشكر، ولا تراه ينظر إلى من هو فوقه، ولا يتطلع إلى الدنيا، ولا تراه يحقد ولا يحسد، ولا يفكر في أن يرتشي ولا يختلس ولا يسرق أبدا. حياة طيبة سواء كثر المال أو قلة. ويذكر يعني حديث ربما يكون في سنده كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله أو لأفسده الغنى، وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر. ومشهورة على لسنة الناس: إن من عبادي من لو أغنيته لفسد حاله. على كل حال الحديث في أبي نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، لكن لم يخرجوه. وهذا هو الواقع، من الناس من يكون الفقر خيرا له، ومن الناس من يكون الغنى خيرا له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من غنى مطغ وفقر منسي، من غنى مطغ وفقر منسي. الثالث قال: أو مرضا مفسدة، أو مرضا مفسدة، وفي رواية مرضا مقعدة، وفي رواية مرضا معجزة. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله، فالإنسان ما دام في صحة تجده منشرح الصدر واسع البال مستأنسا، وكما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يدركه إلا المرضى. الطب يتقدم والأمراض تكثر، فيتناسب مع التقدم ومع الطب تناسبا عكسيا. المفروض الطب يتقدم الأمراض تقل، لا، كثرة الأمراض مرتبطة بأشياء أخرى من جنس الفواحش المعلن عنها. ولذلك في الحديث: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني لما كانت الفواحش مستترة كانت الأمراض قليلة جدا يتندر بها الناس، رغم لكان في طب ولا أطباء في العهود الماضية إلا ما ندر فيذكرون كأشخاص، لكن جامعات ومستشفيات وآلاف الأدوية لا، هذا كله في العصر الحديث. جدي وجدك لو سمع كلمة عملية كان يموت قبل ما يعمل العملية، النهاردة عادي جدا اللي راح يعمل عملية كما إنه رايح يعني يعمل تحليل أو رايح ياخد حقنة، من كثرة العمليات وكثرة الأمراض. الله ليه يا رسول الله؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون. طاعون هنا اسم جنس، يعني طواعين كثيرة قوي. وآدي أهي الكورونا ومتحوراتها، وكلما انقضت واحدة جاءت التي بعدها، وتأتي الواحدة فيقول المسلم هذه مهلكتي فتنجلي، فتأتي الأخرى فيقول هذه مهلكتي فتنجلي، ويقول هذه لغاية لما تأتي واحدة وتكون يعني النهاية. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إذا قال ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، ما هي الفاحشة موجودة طول الزمان لكن كانت قليلة ومتندر بها ومستورة، لكن الآن اتفرج على اللي بيحصل في كل الدنيا، في كل الدنيا. كنت قبل الحلقة بتفرج على حاجة موجودة لا يمكن تتخيلها إلا في أمريكا مثلا، وإلا هي في السعودية في الرياض، لا يمكن. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع، وفي رواية الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. أهو سبب كثرة الأمراض. فالمرض يفسد على الإنسان وقته، ويفسد عليه راحته، ويفسد عليه فرحته. فإذا أصيب بالمرض انضاقت عليه الأرض، وصار همه نفسه، فتجده بمرضه تفسد عليه أمور كثيرة، لا يستأنس مع الناس ولا ينبسط إلى أهله لأنه مريض ومتعب، متعب في نفسه. فالمرض يفسد على الإنسان أحواله. أسأل الله أن يشفي أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. يعني تخيل كل ما أحس بأنه في مثلا دور برد والحاجة، طب كيف أنا أقول الحلقات العلمية التي أقولها وأجتهد بفضل الله في أخذ الأسباب ومع الدعاء والحمد لله. فتأتي مثل هذه الحلقة فأعطيها بفضل الله عز وجل. طيب لو أنا مريض تجد الاعتذار مكتوبا، وهكذا. فالمرض يفسد على الإنسان أشياء كثيرة، يفسد عليه عمله، يفسد عليه دعوته، يفسد عليه وقته، يفسد عليه هذه الأشياء من جنس الأحوال التي يفسدها المرض. نسأل الله العفو والعافية. والإنسان ليس دائما يكون في صحة، بل هو متقلب بين الصحة والمرض. متقلب بين الصحة والمرض، ولذلك جاء هذا المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال لرجل هو يعظ: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ففي الحديث وصحتك قبل سقمك، فلابد من الصحة ومن السقم. فالمرض ينتظره كل لحظة، وكم من إنسان أصبح نشيطا صحيحا وأمسى ضعيفا مريضا، أو العكس، أمسى صحيحا نشيطا وأصبح مريضا ضعيفا. ومن ثم فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الأعمال الصالحة، ومن بين الأعمال الصالحة ما يذكرنا به أخونا أبو عبد الله، وهو على يقين من قسمه هذا: داووا مرضاكم بالصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام. إنسان مرض وأخرج الصدقة بيقين سيكون بإذن الله برؤه وشفاؤه. المهم اليقين. داووا مرضاكم بالصدقة، تجارة رابحة. فعلى الإنسان أن يبادر بالأعمال الصالحة مستغلا وقت صحته قبل مرضه، كما يستغل وقت فراغه قبل شغله، يستغل شبابه قبل هرمه، يستغل حياته قبل موته. ولابد للمرء من ثمانية: عسر ويسر، وحزن وفرح، واجتماع وفرقة، وصحة وسقم. بادروا بالأعمال سبعا: غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا. الرابع: أو هرما مفندا. الهرم مش الهرم اللي عندنا ولا الأهرام، الهرم يعني الكبر، الهرم يعني الكبر. بيقول له الهرمين، يعني بدل ما يقول الحرمين قال الهرمين، خادم الهرمين. لو تفتكروا الخطبة دي لمبارك والعاجم هناك يقول لك هرم هرم، يعني يقصد اللي يروح الحرم، لكن هكذا تخرج منهم الحاء هاء، وممكن تطلع خاء برضو. أو هرما مفندا، الهرم يعني الكبر. فالإنسان إذا كبر وطالت به الحياة فإنه كما قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يرد إلى أرذل العمر، نسأل الله العفو والعافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك أن تردني إلى أرذل العمر. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فلعله أن يتوب أو يستعتب. وقال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لكن الطول النسبي، إنما يرد إلى أرذل العمر، هذا استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر. لماذا؟ لأنه أسوأه وأردأه، أرذل العمر أسوأه وأردأه. فتجد هذا الرجل الذي عهدته من أعقل الرجال يرجع حتى يكون مثل الصبيان، بل هو أردأ من الصبيان، لأن الصبي لم يكن قد عقل فلا يدري عن شيء، لكن هذا قد عقل وفهم الأشياء، ثم رد إلى أرذل العمر فيكون هذا أشد عليه. ولذلك نجد أن الذين يردون إلى أرذل العمر من كبار السن يؤذون أهليهم أشد من إيذاء الصبيان، لأنهم كانوا قد عقلوا، وقد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من أن يرد إلى أرض العمر. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الرد إلى أرض العمر، لأن الإنسان إذا رد إلى أرض العمر تعب وأتعب غيره، حتى إن خص الناس به يتمنى له أن يموت لأنه آذاه وتعبه وأتعبه، وإذا لم يتمنى بلسان المقال فربما يتمنى بلسان الحال. وهي سنة الله عز وجل في الخليقة، الله الذي خلقكم من بعد ضعف، ثم جعل الله الذي خلقكم من ضعف، وتقرأ ضعف كلاهما لحظ، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء، إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. الحالة الخامسة، أو موتا مجهزا، يا رب نسألك حسن الخاتمة. موتا مجهزا يعني أن يموت الإنسان، والموت لا ينذر الإنسان، فقد يموت الإنسان بدون إنذار، وهو المعروف بموت الفجأة، وهو من علامات الساعة أيضا كثرة موت الفجأة أو الفجاءة. قد يموت على فراشه نائما، وقد يموت على كرسيه عاملا، وقد يموت في طريقه ماشيا. ولطالما تسمع فلان مات، يا رجل مش ممكن، ده كان معانا الآن، ده صلى معانا الظهر أو العصر، ده فلان كان ماسك كوباية الشاي ما كملهاش، ده تسمع من هذا الشيء الكثير الذي لا يكاد يعد أو يحصى. وإذا مات الإنسان انقطع عمله، ولا يبقى إلا الاستثناء الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، والثلاثة تعد من عمله بإذن الله. لذلك هذا الاستثناء هو من جنس العمل الذي عمله الإنسان، صدق الجارية سواء وصى أو لم يوصي، من ماله أو من مال ولده وإخوانه، العلم الذي ينتفع به الذي علمه للناس وورثه، الولد الصالح هو من عمل أبيه يدعو له. فالإنسان بما أنه سينقطع عمله فيحرص فيما يتبقى من حياته ولا يدري ماذا بقي أن يبادر بالعمل قبل الموت المجهز. مجهز يعني بيجهز على الإنسان، فهو يجهزك ولا يمهلك، كما يقول للناس أجهز عليه أجهز عليه خلص عليه، فهذا موت مجهز، يعني إنما هي سكرات الموت وفقط، وما قبلها أنت ما كنت تدري شيئا. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا مطغيا أو غنا، هل تنتظرون إلا غنا مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مقعدا أو مفسدا أو مجهزا معجزا أو موتا مجهزا. لا، احنا قلنا خمسة، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو هرما مفندة أو موتا مجهزة. السادس، أو الدجال فشر غائب ينتظر. الدجال واسمه المسيح، وليس المسيح كما يقوله البعض، والمسيح نوع من التصحيف، وهنا الحديث ذكره مباشرة، أو الدجال يعني لم يقل المسيح الدجال كما في الأحاديث الأخرى، اللي هو مثلا في دعاء التعوذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال قال هو شر فتنة أو أعظم فتنة منذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة. الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويل، وهو شخص يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يخرج على الناس من غضبة يغضبها، وغضبته بانتشار الإسلام في ربوع الأرض كما هو استقراء الأحاديث. وهو ممكن يكون من قديم ولكن يخرج قبل قيام الساعة مع بداية علامات الساعة الكبرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإن نبي الله نوحا حذر أمته من الدجال إلا أني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لأمته إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. عينه كالعنبة الطافية، مكتوب على جبينه كافر أو كافرا، يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، كاتب أو غير كاتب. الدجال شخص ولا أقول رجل يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يصل إلى ادعاء الربوبية، يعني يبدأ ملكا على اليهود ثم يدعي النبوة ثم في الأخير يدعي الألوهية، يزعم النبوة، هو آخر الدجالين الثلاثين أدعياء النبوة، ويتصل بعدها إلى يصل إلى دعوة الربوبية، يصل إلى دعوة الربوبية، يدعي أنه رب، فيمكث في فتنته هذه 40 يوما، له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع يعني كجمعة، وسائر أيامه كالأيام المعتادة، يعني 40 يوما تصبح عبارة عن سنة وشهرين ونصف. الصحابة عالوا هم الصلاة في اليوم اللي كسنة، كيف الصلاة فيه؟ رسول الله قال اقدروا له قدره، هيبقى معاك ساعات وهواتف وأشياء تضبطوا عليها مواقيت الصلاة، ما تنتظروش تصلوا 5 أوقات في السنة. لكن هذا الدجال يعطيه الله عز وجل من قدرات ما لم يعطي غيره، حتى إنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الأرض فتجذب، والسماء فتقحط تمنع المطر، ومعه جنة ونار لكنها مموهة، جنته نار وناره جنة. هذا الشخص أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، مكتوب بين عينيه كافر أو كافر، يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، ولا يقرأه المنافق ولا الكافر ولو كان قارئا كاتبا. وهذا من آيات الله. هذا الرجل يرسل الله عز وجل، آسف إن قلت الرجل، هذا الشخص يرسل الله عز وجل عليه عيسى بن مريم فينزل من السماء فيقتله، كما هو يعني متوسع فيه في باب الفتن وباب علامات الساعة، ويتوسع فيه في غير هذا الباب. ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق مطار سوريا الدولي، ويدرك الدجال عند باب لد في فلسطين اللي هو مطار إسرائيل الدولي، ويضربه بحربته فيفور دمه فوق الأرض، ويري عيسى الناس أثر دم الدجال في حربته، ويتفرق اليهود الذين هم أتباع الدجال كغنم شاتية في ليلة مطيرة، فيختبئون خلف الشجر والحجر، فيتبعهم المسلمون، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورأي يهودي فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. والحاصل أن الدجال شر غائب ينتظر، لأن فتنته عظيمة، ولهذا نحن في كل صلاة يجب أن نستعيذ بالله منه، نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وخصها عليه الصلاة والسلام لأنها أعظم فتنة تكون في حياة الإنسان. السابع أو الأخير في الحديث نكر عليه قال أو الساعة، يعني قيام الساعة الذي فيه الموت العام، والساعة اسم من أسماء يوم القيامة، وكما هي الساعة هي القيامة وهي اليوم الآخر وهي الآخرة وهي الطامة والصاخة والحاقة والقارعة والواقعة إلى آخر الأسماء التي ذكرت في القرآن في 42 اسما ليوم الدين. والساعة أدهى وأمر كما قال الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فاقتبسها النبي عليه الصلاة والسلام. وحديثنا عن الساعة في دروس أخرى في دروس العقيدة وفي رحلة إلى الدار الآخرة أشار إليها أخونا أبو عبد الله وأعطاكم الرابط للنظر فيها والتوسع معها. فهذه سبع حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نبادر بالأعمال هذه السبعة، فبادر يا أخي المسلم بأعمالك الصالحة قبل أن يفوتك الأوان، فأنت الآن في نشاط أو قوة أو في قدرة، لكن يأتي عليك زمان لا تستطيع ولا تقدر على العمل الصالح، فبادر وعود نفسك، وأنت إذا عودت نفسك العمل الصالح اعتدته وسهل عليك وانقاد لك وانقدت إليه بفضل الله تعالى، وإذا عودت نفسك الكسل والإهمال عجزت عن القيام بالعمل الصالح. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، وفقنا لما تحبه وترضاه، واعف عنا وعافنا وفك أسر إخواننا وفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أرنا عجائب قدرتك في الكفرة الظلمة المجرمين. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.